السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أسأل الله جل وعلا في بداية هذه السلسلة من هذه اللقاءات المباركة في هذا المسجد المبارك أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه المجالس من المجالس التي نتذاكرها جميعا في جنته جل وعلا، وأن يكتب لي ولكم الرفعة بها في الدنيا والآخرة، إن ربي لطيف لما يشاء. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد حكى في عدد من آيات هذا القرآن صفات لعباده المتقين. هذه الصفات يتجلى فيها المثال والأنموذج الذي يريده الله عز وجل لعبده المؤمن أن يكون عليه. الإيمان أيها الأحبة ليس مجرد ادعاء، ليس مجرد شعارات ترفع، ولا حتى مظاهر أيضا. الإيمان الحق هو ما يكون في داخل القلب من خوف الله عز وجل والتسليم لأمره واليقين بما قاله وأعده لأوليائه وأعدائه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في جملة ما ذكر من صفات أهل الإيمان وجعلها لهم بشارة أن وصفهم عز وجل بالمخبتين، فقال سبحانه: وبشر المخبتين، ثم زاد وصفهم عز وجل بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المخبتون الذين استحقوا البشارة من الله جل وعلا. قال سبحانه: وبشر المخبتين. وإذا كان الذي يبشر هو من يملك خزائن السماوات والأرض، فكيف ستكون هذه البشارة؟ الذي يعدك ليس ملكا من ملوك الدنيا، بل هو ملك الملوك جل وعلا. وما هذه الدنيا التي فيها من جمال الطبيعة وبهاء المنازل وحسن البشر وغيرها من أنواع وأشكال الملذات، ما هي في الجنة شيئا أبدا ما تساوي عند الله جناح بعوضة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: لقاب سوط أحدكم في الجنة، يعني مقدار السوط، تخيل مقدار السوط كم ستكون مساحته، كم سيأخذ سوطك في الجنة لو وضعته على بقعة في الجنة. لقاب سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مقدار السوط فقط، الحجم هذا أجمل وأبهى وأحسن وأغلى من كل الدنيا، من كل ما فيها من القصور والكنوز والأموال والمتاع الحسن. فكيف بمن له جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم من واسع فضله. إذن الله بشر هؤلاء المخبتين، قال: وبشر يا محمد، بشر المخبتين، بشرهم. ولم تأتي البشارة هنا، وإن كانت معلومة من سياق الآيات التي قبلها والتي بعدها، لكن يهمنا هنا أن نتعرف على صفة المخبتين. والحديث في صفات المخبتين طويل، والله عز وجل ذكر لنا هنا أربع صفات، سنتحدث فقط عن صفة منها وهي أول وأهم هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. قال عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف، الاضطراب. إذا ذكر الله عز وجل ارتعدت القلوب والفرائص، فهم يستشعرون عظمة الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم، يعلمون من هو الله وكيف هو عذاب الله عز وجل، فالقلوب تضطرب عند ذلك وتوجل. يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء المخبتين الوجلين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هم بشر كغيرهم، ليسوا ملائكة، يصيبهم ما يصيب غيرهم من الخطأ والتقصير، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم، انظر إلى الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مباشرة ما الذي يحدث؟ تذكروا. تذكروا ماذا؟ تذكروا الله والدار الآخرة، تذكروا خاتمة المطاف ونهاية الدنيا، تذكروا ضمة القبر، تذكروا هول المطلع، تذكروا الوقوف بين يدي الله جل وعلا غدا، تذكروا منصرف القوم بين يديه تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. تذكروا أهل الجنة وهم يتناعمون فيها، وأهل النار وهم يتضاغون فيها. استجمعوا كل تلك المخوفات والمرغبات فذكروا الله تبارك وتعالى، فوجلت قلوبهم وخافوا ربهم، فأقلعوا عما هم فيه من المعصية أو من التقصير في طاعة الله عز وجل، فعادوا خيرا مما كانوا قبل هذه الغفلة. وها هنا سؤال حول هذه الآية أو هذه الصفة: الله عز وجل ذكر أن أهل الإيمان، أن المخبتين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بينما في آيات، في آية أخرى قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فقد يبدو ها هنا تعارض بين الآيتين، كيف أنهم إذا ذكر الله خافوا وفي الآية الأخرى يطمئنون؟ وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله جمعا بين الآيتين في أضواء البيان وفي دفع إيهام الاضطراب، قال إنه يمكن أن تجتمع الصفتان في المؤمن، يخاف ويوجل كما ذكر الله عز وجل هنا من زيغ القلب وانتكاسته، يخاف أن يرتكس وينتكس ويرجع القهقرة، هذا الذي يجعله يضطرب ويخاف، لكنه مطمئن بموعود الله، عقيدة التوحيد في قلبه راسخة لا تزلزلها الشبهات، لا يعتريه الشك في الله عز وجل، في ملائكته، في رسله، في اليوم الآخر، بل هو مطمئن راسخ الإيمان، العقيدة في قلبه متمكنة. ويمكن أن نضيف على كلام الشيخ رحمه الله أن نقول أيضا: تطمئن قلوب أهل الإيمان أيضا إذا تذكروا موعود الله تبارك وتعالى، إذا علموا ما أعده الله عز وجل لأوليائه في جنته. ولعل هذا والله أعلم هو تأويل قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا في حالات الحديث عن العذاب والجحيم وغيرها مما يخوف الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا علموا رحمة الله وسعة فضل الله عز وجل وما أعده الله لأوليائه ارتاحت القلوب واطمأنت القلوب إلى موعود الله عز وجل، وأحسوا بالطمأنينة وأحسوا بالراحة. وهكذا يجب أن يكون حال أهل الإيمان في كل أمورهم. ولهذا كان السلف رحمهم الله جميعا على هذه الشاكلة، ومن أهل هذه الصفة كانوا رحمهم الله يحرصون على أن يتصفوا بهذه الصفة، أن يكونوا ممن إذا ذكر الله تذكروا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويقينا ورسوخا، بل إنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يبحثون عمن يزيد الوجل في قلوبهم، يستمعون إلى ذكر، إلى موعظة. كثيرا ما كنا نسمع حتى ربما من علية القوم من الخلفاء وغيرهم، من إذا رأى عالما أو زاهدا وواعظا يفرح به، ليس لأنه سيعطيه من الدنيا أو يمدحه ويثني عليه، لا، وإنما ليعظه، فكان يمسكه ويقول: عظني، ذكرني، أوصني. فهذا الأمر كان سائغا عندهم وشائعا بينهم، إذا رأوا أهل الصلاح وممن يظن فيهم الخير أن يطلبوا منهم النصيحة والتذكير، لعل القلوب أن تكون على هذه الشاكلة وعلى هذه المنزلة. جلس مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كعب الأحبار، فقال له: يا كعب، خوفنا ربنا، اجعلنا نخاف، أعطنا شيئا يزيد من خوفنا من الله عز وجل. لا كحال كثيرين اليوم، ربما إذا تحدثت عن هذا الأمر قالوا: أنتم تقنطون الناس من رحمة الله، أنتم تجلبون لهم الخوف والشدة. هذا غير صحيح، يجب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لا ينبغي أن نغفل جانبا أو أن يكون جانب على حساب جانب. فكان عمر يقول، وهو من هو المبشر بالجنة، من أشد الناس خشية لله عز وجل، كان يقول: يا كعب، خوفنا ربنا. فماذا قال كعب رضي الله عنه؟ اسمع إلى هذه الموعظة العجيبة. قال كعب رحمه الله: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا من أهل النار كان في مشرق الأرض وفتح قدر منخر ثور من النار في مغرب الأرض، فتح فتحة صغيرة من جهنم في مغرب الأرض ورجل من أهل النار في مشرقها، لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها، فكيف بمن يصلاها ويكون في قعرها ويتقلب في أوديتها؟ مثل هذا الكلام يجعل القلب يوجل ويخاف. واتبع من يخوفك، من يخوفك حتى تأمن، ولا تتبع من يؤمنك فتخاف. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. كان عمر الفاروق رضي الله عنه جالسا مرة في عهده وفي خلافته، فدخل عليه أعرابي فقير، فقال له في أبيات شهيرة: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلنه، بأسلوبه المباشر، لا يعرف لا مقدمات ولا بروتوكولات الدخول على السلاطين والولاة والمديح الزائد والكلام الإطراء، لا، مباشرة: أعطني وأقسم عليك لتفعلنه. فقال عمر، طبعا عمر عادل ورجل صالح، وإلا لو كان غيره لربما فعل به الأفاعيل، لكن عمر يريد أن يداعب هذا الأعرابي، يعرف أنه على نيته وعلى فطرته. قال: وإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ ماذا ستصنع؟ ما هي القوة التي سوف تخيف عمر رضي الله عنه؟ ملوك الأكاسرة والقياصرة يرتجفون خوفا من ذكر عمر، يهتز كسرى على أركانه فرقا من خوفه، وجنود الروم تخشاه. فيقول: وإن لم أفعل يا أعرابي يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبنه. قال: وإن ذهبت يكون ماذا؟ ماذا ستصنع؟ فانظر ماذا قال هذا الأعرابي. قال: والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. تظن يا عمر أنك لن تسأل عني يوم القيامة وأنا المسكين الفقير الذي ليس لي قوة ولا منعة؟ لا، ستوقف يا عمر وأنت عمر في موقف تكون فيه الأعطيات منه، والواحد واقف بين فريقين أو بين طريقين ومنزلين، بين النار وبين الجنة. انظر يا عمر، ما الذي سيخلصك من سؤال رب العالمين إذا وقفت بين يديه ليسألك عني وأنا واحد من رعيتك؟ فلما سمع عمر هذه الموعظة وجل قلبه وارتجف وبكى حتى أخضر لحيته بدموعه، وقال لغلامه: يا غلام، أعطه قميصي، ما عندي غيره، والله لا أملك غيره، وما أعطيته لأجل شعره، وإنما لأجل ذلك اليوم. هذا نموذج لرجل إذا ذكر بالله وجل، وإذا خوف بالله خاف، وإذا لم يكن عمر من المخبتين فمن يكون؟ ومع عمر الآخر عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل أعظم صفة فيه أنه كان شديد الخوف من الله عز وجل. لما مات جاء بعض الفقهاء إلى زوجته فاطمة فقالوا: رحمك الله، أخبرينا عن حال عمر، ما الشيء الذي كنت ترينه في عمر وأعلم الناس بالرجل أهله؟ فقالت فاطمة رحمها الله: والله ما كان عمر أكثركم صلاة ولا صيام، ولكن والله ما رأيت رجلا أشد خوفا لله من عمر، والله لقد كان يكون معي فيما يكون إليه منتهى سرور الرجل مع أهله على فراشه، فيتذكر الأمر من أمر الآخرة فيقوم ينتفض ويبكي وكأنه عصفور وقع في ماء، يرتجف من شدة الخوف. فأطرح اللحاف عليه وأقول: يا ليت بيننا وبين الإمارة بعد المشرقين، والله ما رأينا خيرا منذ دخلنا فيها. كان مرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يحدث زوجته، تقول: ضرب على كتفي مرة، تذكر شيء من الماضي، يوم كان هو وزوجته، تعرفون عمر قبل الخلافة كان رجلا مترفا وهم بني أمية، وكان عنده من الأموال كما عند غيره، وإن كان حتى قبل خلافة رضي الله عنه لم يكن صاحب فسق ومجون كما هو معروف في تاريخه، لكنه كان مترفا. فقال، ضرب على كتفها مرة وقال: يا فاطمة، لنحن أيام دابق، مرج دابق مكان معروف في جهة العراق، يعني جميل ومكان بهي، وكانوا هناك يجلسون بالأيام والشهور يتمتعون بالطبيعة ويأنسون. قال: لنحن في أيام دابق أنعم منا اليوم، كنا في ترف ونعيم أحسن من حالنا اليوم. فقالت فاطمة: والله لأنت اليوم أقدر على أن تكون أنعم مما كنت من قبل، أنت الآن الخليفة، الأموال كلها بين يديك، قبل ذلك لم تكن حتى خليفة، الآن تستطيع أن تكون أفضل مما كنت بكثير. فلما قالت هذه الكلمة تقول: فولى عمر وله حنين من البكاء وهو يقول: يا فاطمة، إني أخاف النار، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الذي جعلني أزهد في الدنيا وأعرض عنها، أخاف عذاب يوم عظيم، انشغلت بما هو أهم، لا مكان للهو والعبث الآن. فهذا شيء من أخبارهم، وإلا فالموضوع يطول، لكن من أعظم ما يساعد ويعين المرء على أن يبلغ هذه الصفة، صفة الوجل من الله عز وجل، أن يقرأ في سير هؤلاء الصالحين، فإن سيرهم تحرك القلوب وتحيي القلوب، خاصة في هذا الزمن الذي أصبحت الفتن كما تلاحظون تطل علينا من كل جهة، ولا يكاد المرء يسلم منها، وقل فيه القدوات وكثرت فيه الانتكاسات، والله المستعان. فالرجوع إلى أخبارهم والقراءة في سيرهم ومعرفة أحوالهم مما تحيا به القلوب. ومن أعظم ما يجعل المرء شديد الوجل من الله عز وجل ما يتأمله من نصوص الكتاب والسنة من الحديث عن عقوبات ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام عملوا أعمالا ربما كانت في أعينهم يسيرة وسهلة، ومع هذا عوقبوا عليها عقابا شديدا. هذا يجعل المرء يا إخواني يخاف. لا تستهين تقول هذه سهلة ويسيرة، كما روي عن وهيب ابن الورد وغيره: لا تنظر إلى عظمة إلى صغر من عصي صغر المعصية، ولكن انظر إلى من، إلى عظمة الذي عصيته. لهذا كان الحسن البصري رحمه الله كثير البكاء، فلما سئل عن ذلك قال: أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخشى أن يكون اطلع الله علي في ليلة أو في نهار على معصية فقال: اعمل ما شئت فلن أقبل منك عملا أبدا، أنا أخشى أني في يوم من الأيام فعلت معصية تساهلت فيها وهي عند الله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا يجعلك إذا كنت تذكر مثل هذه الأشياء تخاف ويشتد وجلك وخوفك من ربك عز وجل. في سنن النسائي من حديث أبي رافع رضي الله عنه يقول وهو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بالبقيع مقبرة البقيع قال فالتفت إلى المقبرة وقال أف لك أف لك. يقول أبو رافع فتأخرت رجعت فقال ما لك امشي. قلت يا رسول الله أشيء أحدثته؟ هل فعلت شيء خطأ؟ أراك أففت لي؟ قال لا لست أنت، لم أقل هذا لأجلك، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان ليجبي الزكاة فغل نمرة سرق عباءه فدرع الآن مثلها من النار، الآن تلتهب عليه في قبره نارا، نمرة غلها سرقها، فكيف بمن يسرق الملايين؟ وكيف بمن يغير مراسيم الأرض؟ وكيف بمن يعتدي على الأراضي والأملاك؟ وكيف بمن يتحايل على الناس ويضحك عليهم ويأخذ أموالهم ويظن أنها بذكاء ودهاء أنه يأخذ أموال الناس ويسطو عليهم؟ مسكين، ما يعلم هذا المسكين أنه سيوقف بين يدي الله فيقتص منه في يوم لن يقتص الله منه بأخذ أمواله ويرجعها للآخرين، كلا، وإنما هي الحسنات والسيئات. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأختم حديثي بهذا الحديث، لما كان في طريقه في إحدى الغزوات وقفوا هو الصحابة ليرتاحوا، فجاء أحد مواليه اسمه مدعم ليصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم طائش رماه فسقط ميتا، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، مجاهد في سبيل الله ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا، هنيئا له الجنة. فقال الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. شملة يا إخواني، شملة لم يشفع له موته وجهاده، فلا تحتقر شيئا ولا ترى أن هذا سهل ويسير، لا، ما تدري قيمته وقدره عند الله كيف يكون. في مقابل ذلك نلاحظ أن هناك نصوص كثيرة غفر الله فيها لأناس عملوا أكبر الكبائر، لما تابوا وأنابوا قبل الله توبته. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر المرأة التي دائما نسمع خبرها، البغي أكرمكم الله من بغايا بني إسرائيل، سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ورجل يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة، بماذا؟ قال بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. فالله سبحانه وتعالى رحمته قريبة، لكن ليكن أمرك بين الأمرين، بين خوف ورجاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قريبة جدا، ولكن والنار مثل ذلك، فكن بين الأمرين وانتبه. وإذا كان قلبك دائما بين خوف ورجاء ستكون بهذا الوصف، حال الخوف يوجل قلبك وحال الرجاء يطمئن قلبك، فتكون قد حققت الصفتين اللتين هما من صفات أهل الإيمان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده المخبتين، وأن يتولاني وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. اللهم اجعلنا في هذا المقام المبارك من عبادك الذين يخشونك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأصلي وأسلم على رسول الله.